أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. السلام عليكم إخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأله سبحانه وتعالى أن تكونوا بأتم صحة وسلامة وعافية وهناء بال واطمئنان ببركة محمد وآل محمد وبألطاف صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه. لازلنا في لقاءاتنا المباركة هذه ببركة روحي وجهودي أستاذ الفقهاء والمجتهدين رحمة الله تعالى عليه، وشفع أئمته فيه وفينا جميعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في النوع الرابع مما يحرم التكسب به. لابد أن نذكر هذه المقدمة دائما حتى نكون على بصيرة من أمرنا، أننا أين كنا وأين نتجه ولماذا نتجه هذا الاتجاه. هذه هي البصيرة بخلاصتها، أن تعرف أين أنت ومن أين جئت وإلى أين تذهب. كان كلامنا في النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. وقلنا إن هدف الفقيه في هذه المسائل في هذا النوع، الهدف القريب، هو تشخيص موقف الشريعة من هذا العنوان الذي هو محل البحث من حيث الحكم التكليفي، وهذا هدف قريب. وأما الهدف البعيد والأصلي والغرض النهائي فهو أننا عندما نتكلم في المكاسب فإننا نتكلم وغرضنا الرئيسي تشخيص موقف الشريعة من الحكم الوضعي للتجارة أو للمكاسب أو للمعاملة. ولهذا نحن ننقح الحكم التكليفي في هذه العناوين بغية أن ننقح ونشخص الموقف الشرعي من الحكم الوضعي، فيما إذا وقعت هذه العناوين ركنا من ركني العقد، أقصد البدل أو المبدل منه أو عنه. ووصلنا في هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به إلى مسألة الكذب، وفي مسألة الكذب وصلنا إلى المقام الثاني من المقامين الرئيسيين لهذه المسألة. وحسب مقدمات طويلة وعريضة ومتعددة في الدروس السابقة ذكرناها، في هذا المقام الثاني لمسألة الكذب نتكلم عن مسوغات الكذب. في المقام الأول ذكرنا وتوصلنا إلى أن الكذب حرام بأدلة مختلفة، ولهذا بعد أن حققنا هذا الحكم نصل الآن في المقام الثاني لكي نعرف بالضبط هذه المساحة التي أثبتت تلك الأدلة الحرمة فيها، أو بعبارة أخرى وبصياغة أخرى، ما هي الموارد التي خرجت من تلك المساحة التي ثبتت حرمة البيع أو ثبتت حرمة الكذب فيها، أو ما نعبر عنه بمسوغات الكذب. هل هناك مسوغات للكذب؟ وما هي هذه المسوغات إن كانت؟ قلنا سيذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه مسوغين رئيسيين ويتطرق عرضا إلى المسوغ الثالث. المسوغ الرئيسي الأول هو الاضطرار، وذكرنا أن البحوث التي سيتناولها المصنف في هذا المسوغ الأول خمسة بحوث. بدأنا بالبحث الأول في الدرس الماضي، وهو أننا ذكرنا الأدلة على جواز الكذب حالة الاضطرار، وقلنا إنه ليس المهم أن نعرف ما هي هذه الأدلة، وإنما المهم والموافق للغرض من دراسة هذا الكتاب هو أن نعرف الطريقة الفنية للاستنباط في المقام، لكي يتضح لنا إن بالضبط ما هو محل هذه الأدلة الأربعة المجوزة للكذب حالة الاضطرار من تلك الطريقة الفنية للاستنباط، أو بصياغة أخرى وبتعبير آخر، كيف تؤثر هذه الأدلة الأربعة جواز الكذب حالة الاضطرار؟ وإن شئت فعبر، شوف أنا أغير من التعبيرات لأن كل تعبير يفتح الباب أمام طريقة تفكير، يفتح المجال أمامك حتى تفكر لكي تصل إلى الجواب الفني، تصل إلى الجواب بصورة فنية. الصياغة الأخيرة نصوغها أن هذه العناصر الدعية، هذه الأربعة الأدلة، هذه عناصر الدعية أنها تدل على جواز الكذب حالة الاضطرار، فكيف تتفاعل هذه الأدلة العناصر مع العناصر الأخرى الموجودة في مسألة حرمة الكذب أو الكذب أو موقف الشريعة بصورة عامة من الكذب؟ كيف هذه العناصر الأربعة تتفاعل مع العناصر الأخرى الموجودة في عملية الاستنباط فيما نحن فيه، فلتكون نتيجة هذا التفاعل هي جواز الكذب حالة الاضطرار؟ كلها هذه أسئلة، وعباراتنا كما يقول الشاعر عباراتنا شتى وحسنك واحد. احنا نريد، وكل إلى ذاك الجمال يشير، احنا نريد نعرف الطريقة الفنية للاستنباط ونعرف هذه وين محلها. في الدرس الماضي ذكرنا الطريقة الفنية للاستنباط الكذب بصورة عامة، فذكرنا الطريقة الفنية للاستنباط الروتينية اللي كنا احنا نستفيد منها في الحكم التكليفي، استفادينا منها في الغيبة، في المسائل كلها اللي جبناها واستفادينا منها لاستنباط الحكم التكليفي. قلنا ننطلق من أصالة البراءة، هسه محل كلامنا أنه حالة الاضطرار كذب حرام أم لا. إن انطلقنا من أصالة البراءة تقول حالة الاضطرار يجوز ببركة البراءة. المرحلة الثانية عمومات وإطلاقات حرمة الكذب، هذه كانت تشمل بإطلاقها وعمومها حالة الكذب حالة الاضطرار في صورة الاضطرار. ثم انتقلنا إلى المرحلة الثالثة في طريقة الاستنباط الروتينية، كنا نبحث هنا في المرحلة الثالثة عن المخصص والمقيد، فنذكر مثلا هذه الأدلة الأربعة كمخصص ومقيد. ومع تمامية هذه الأدلة الأربعة مخصص ومقيد، ننتقل إلى المرحلة الرابعة معارض هذه الأدلة الأربعة، وإذا كان هناك موجودا ننتقل إلى المرحلة الخامسة. هذه الطريقة الروتينية. وقلنا إلا أن المصنف وبعض أيضا عظماء فقهائنا لم يختاروا في المرحلة الثالثة التعارض ليخرجوا ما نحن فيه من الاضطرار من حرمة الكذب، وإنما ماذا قلنا؟ استفادوا من التزاحم. طبعا هذا ليس هو بالخيار المسألة عن الفقيه، إما يختار هذا أو يختار هذا، لا، هذا بناء على تأمل وتوجيه وتشخيص العلاقة بين العنصرين اللي بيناتهم تنافي، يعني تشخيص العلاقة بين عمومات وإطلاقات حرمة الكذب مع من؟ مع العنصر الآخر اللي هو هاي الأدلة الأربعة اللي هنا. فإذا الفقيه تأمل فيها واستعرضها ونقحها وشخص أن العلاقة هي التعارض، حينئذ يذهب وهو مجبر حينئذ إلى قضية أنه لا بد أن يختار. ماذا في المرحلة الثالثة؟ أن تكون هذه الأدلة أدلة معارضة، يعني مخصصة ومقيدة. وإذا فكر وتأمل ونقح ووصل إلى نتيجة أن العلاقة بين هذه الأدلة، هاي الأربع الأدلة اللي هنا، من ناحية، وعمومات وأطلاقات حرمة الكذب من ناحية أخرى، إذا شخص أن العلاقة هي التزاحم كما قلنا في الدرس الماضي، هكذا اختار وشخص شيخ الأنصاري وآخرون إلى يومنا هذا، هناك من يختار التزاحم، حينئذ في المرحلة الثالثة بعد عمومات الصحة، بعد عمومات وإطلاقات حرمة الكذب في الثانية، تأتي المرحلة الثالثة هذه الأدلة لتزاحم ولا تعارض. قلنا لأن التزاحم والورود ليسا من التعارض، لأن التعارض هو شنو قلنا؟ التنافي بين الجعلين بدون تنافي بين مجعولين، بينما الورود التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين، بينما التزاحم التنافي بين الامتثالين بدون أي تناف، لا بين الجعلين ولا بدون ولا بين المجعولين. ولهذا قلنا احنا كون الفقيه يشخص العلاقة النسبة بين هذين النوعين. عموما فشخص الفقيه أن العلاقة بين عمومات وإطلاقات حرمة الكذب وهذه الأدلة الأربعة هي التزاحم. وقلنا مدام هو التزاحم فإن قوانين التزاحم بعد شنو تختلف عن قوانين التعارض. قوانين التزاحم قاعدة بها واحدة هي التقديم للأهم لكن. فحينئذ نشوف عدنا احنا بالمرحلة الثانية أدلة كانت تقول هناك مفسدة في الكذب حتى في حالة الاضطرار، هكذا كانت تقول بإطلاقها وعمومها. بينما هذه الأدلة الأربعة تقول نقدم، ماذا تقول؟ نقدم الملاكات المزاحمة لحرمة الكذب، يعني للمفسدة التي في الكذب، على هذه المفسدة. ومدام أكو تزاحم وملاك يعني المفسدة اللي موجودة في حرمة الكذب أقل مفسدة، أقل قبحا ما شئت فعبر، حينئذ نقدم الأقل قبحا، الأقل مفسدة، لأنه يثبت أن الطرف الآخر هو الأهم، هو الملاك الأهم. وقلنا مرة نعبر عن هذا التزاحم، تزاحم مفسدة مع مفسدة، مثل مفسدة الكذب مع مفسدة إعدام الشخص. مرة نعبر التزاحم بين مفسدة ومصلحة، كما مثلا في نفس المثال إذا عبرنا هناك تزاحم بين مفسدة الكذب ومصلحة شنو الحياة، تعابير عموما. فحينئذ نقدم هذه المفسدة الأقل، أو نقدم بعبارة أخرى الملاك الأهم مقدمة على الآخر. هذا كله ذكرناه في الدرس الماضي، إنما ذكرته لشديد الحاجة إليه في هذا الدرس. الآن هذا كله في البحث الأول احنا ذكرناه، هذا كله بالبحث الأول من الأبحاث قلنا الخمسة في مسألة المسوغ الأول وهو الكذب اضطرارا. ننتقل الآن إلى البحث الثاني. البحث الثاني نريد أن نسأل فيه هذا السؤال: أنتم قلتم أنه في حالة الاضطرار يجوز الكذب. سؤالنا اللي هنا، ما هي المساحة الدقيقة لجواز الكذب حالة الاضطرار؟ من أي ناحية أنت جاي تسأل؟ جاي أسأل من ناحية أنه هل يشترط في جواز الكذب اضطرارا؟ شوف راح أعبر عدة تعبيرات عن نفس السؤال. هل يشترط في جواز الكذب اضطرارا عدم القدرة على التورية؟ احنا سبقت التورية خو، ذكرنا شنو معنى التورية. التورية أن يتكلم بكلام ظاهره شيء بينما هو يريد منه شيء آخر، وقلنا التورية ليست من الكذب، تذكرون خو، التورية ليست من الكذب. نرجع لسؤالنا، هل يشترط في جواز الكذب اضطرارا عدم القدرة على التورية؟ عبر تعبير آخر، هل يعتبر في الحكم الذي ثبت في البحث الأول وهو جواز الكذب اضطرارا، هل يعتبر في ثبوت هذا الحكم العجز عن التورية، بحيث إذا كان يستطيع التورية فلا يثبت جواز الكذب اضطرارا أم لا؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه في البحث الثاني من البحوث الخمسة. وهذا البحث الثاني كله ينصب على محاولة إيجاد جواب ناجع فني لهذا السؤال. هذا هو السؤال المطروح في هذا البحث الثاني. طيب احنا قلنا قبل شوية أعدنا ما أردناه مما مضى من مطالب في الدرس الماضي، وركزنا على الطريقة الفنية الاستنباط. خلينا نستذكرها بالله مرة ثانية حتى نشوف كيف ثبت جواز الكذب اضطرارا. هذا جدا مهم ونقطة مركزية وارتكازية في هذا البحث. نقطة ارتكاز في هذا البحث أن نعرف بالضبط كيف ثبت الحكم بجواز الكذب حالة الاضطراب. قلنا انطلقنا من البراءة، رحنا بالمرحلة الأولى، رحنا بالمرحلة الثانية عمومات وإطلاقات حرمة الكذب، التي كانت تقتضي حرمة الكذب حتى في شنو حالة الاضطرار، وما خرجنا وما تركنا العمل بهذه الإطلاقات والعمومات إلا ببركة الأدلة الأربعة اللي ذكرناها بذاك الدرس، ببركة تزاحم هذه الأدلة مع من؟ مع عمومات وإطلاقات حرمة الكذب. هذا خو عرفنا. يلا خلينا نجاوب هسه على السؤال. يقول رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر أنه يجوز في حالة الاضطرار، قال لا ولا إشكال في ذلك كله، إنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا. هذا السؤال بجوابه قبل لا ندخل في التفاصيل خلينا نشوف المشهور شنو قال. قال اللي هو النقطة الأولى، قال ظاهر المشهور هو الأول كما يظهر من المقنعة والمبسوط والغنية والسرائر والشرائع والقواعد واللمعة والشرحة والتعرير وجامع المقاصد والرياض ومحكمة النبي. مسألة جواز هذه كلهم هذولي وين نشوف شنو رأيهم؟ إذا يقدر يوري لابد من التورية، هذا رأي المشهور، بحيث إذا يقدر يوري لا يجوز له الكذب حتى في حالة الاضطرار. في مسألة هاي وين نلقاها إحنا إذا نريد نشوف وين يتكلم المشهور عن ما نحن فيه؟ هذه تلقاها في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة. بالله اذكر لي أقوالهم التي يظهر منها الاعتبار، يظهر منها الاعتبار الاشتراط. قال في المقنعة من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب. شوف شنو يقول، ويوري يعني يجب عليه أن يوري مو مستحبة. فإن لم يحسن التورية وكانت نيته حفظ الأمانة أجزأته النية وكان مأجورا، إذن يعتبر التورية. وقال في السرائر في هذه المسألة يعني مطالبة ظالم الوديعة، فإن قنع الظالم منه بيمينه فله أن يحلف ولكن ويوري في ذلك. شوف. وفي الغنية بن زهرة في هذه المسألة ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل إجماع الشيعة. انتهى. وفي النافع حلف ولكن موريا. في القواعد العلامة ويجب التورية على العارف بها. شوف يعني إذا أمكنه التورية يجب. في التحرير من العلامة في باب الحيل من كتاب الطلاق لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء جاز الحلف مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب. وفي اللمعة صاحبنا رحمة الله تعالى عليه الشهيد الأول الشهيد الثاني اللمعة يعني صاحب الشرح على الروضة، هو لا الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، اللمعة للشهيد الأول والروضة للشهيد الثاني، يحلف عليه فيوري وقريب منها منه في شرحها، شرحها اللي هو الروضة البهية. وفي جامع المقاصد محقق ثاني في باب المكاسب يجب التورية بما يخرجه عن الكذب. شوف يجب التورية. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية سيدا عرفنا احنا المشهور يجب التورية مو؟ هسه احنا مشهور خوب يجب لو ما يجب، احنا شنو رأينا؟ احنا مقتضى التحقيق والبحث ما هو مقتضى التحقيق؟ شوف انا اذكر لك الطريقة، مقتضى التحقيق انه نفكر ما الذي استند اليه هؤلاء في ذهابهم الى ماذا؟ الى وجوب التورية. هنا الشيخ بالنقطة الثانية من هذا البحث يتعرض إلى وجه ما ذكره، يذكر أن هنا وجهين لاعتبار التورية، لاعتبار التورية وجهين. الوجه الأول مرجعه ومحصله وخلاصته أنه مع إمكان التورية لا يصدق الاضطرار. ثم قلتوا لحالة الاضطرار، في حالة الاضطرار يجوز، مع إمكان التورية ليس هناك اضطرار. ومرجع، سأرجع لهذا الدليل الأول، للوجه الأول وأشرحه، بس هجاي أنطيك المحصل الخلاصة. الوجه الثاني للاعتبار والله العالم، يعني لأنه إحنا جاي نقول هذول المشهور ليش ذهبوا إلى الاعتبار. الوجه الثاني أنه إحنا نقول لا تزاحم، إحنا مو قلنا لأجل التزاحم هو جاز الكذب في حالة الاضطرار تزاحم، هنا ماكو تزاحم، إذا لا أكو اضطرار ولا أكو شنو تزاحم. هاي وجهين، خلينا نرجع بالله. الدليل الأول لا اضطرار من الأساس. شلون لا اضطرار من الأساس؟ هي أقول لك ماكو اضطرار، يعني أنت هسه أنت أصفن لها بالله أنت ونفسك، إذا واحد يقدر يوري ها يحصل حالة اضطرار حينئذ تتحقق، يتحقق هذا العنوان اللي هو الاضطرار؟ طبعا ما يتحقق، هو يقدر يوري بعد، لأن التورية سبيل وطريق إلى شنو؟ التخلص من الكذب. إذا ورى مو قلنا التورية ليست من الكذب، وهو يقدر يوري لو لا، إذا يقدر أن لا يكذب، إذا لا اضطرار، يتمكن من ترك الاضطرار. إذا ما تقدر تتمكن، ما تتمكن من أن تترك الكذب، ومع التورية، مع إمكان التورية لك أن ماذا تكذب، إذن أكو هناك طريق إلى ترك الكذب. طيب هذا شلون يثبت اشتراط العجز عن التورية؟ أنا أقول لك يعني يخوب يلا هسه أرجع الطريقة الفنية. إحنا وين كنا؟ انطلقنا من البراءة، رحنا مرحلة ثانية عمومات وأطلاقات حرمة الكذب. شلون تركنا عمومات وأطلاقات حرمة الكذب اللي قلنا تشمل حتى الكذب حين الاضطرار؟ ليش تركناها؟ ليش تركناها؟ لتحقق عنوان شنو؟ الاضطرار. لأن ذيك الأدلة الأربعة اللي ذكرناها كلها موضوعها شنو؟ الاضطرار. تقول في حالة الاضطرار لك أن شنو؟ تكذب. طيب مو مع إمكان التورية؟ لا يتحقق موضوعها، فتلك الأدلة كلها ستكون من السالبة بانتفاء الموضوع. الموضوع ما متحقق، ذيك الأدلة كلها تقول موضوع جواز الكذب هو شنو؟ الاضطرار، ومع إمكان التورية الاضطرار. هذا الدليل الأول. فإذا لا اضطرار، فإذا لا اضطرار حينئذ ذيك الأدلة الأربعة لا تجري، معناتها شنو؟ معناتها أننا لازلنا ومقتضى المرحلة يا مرحلة الثانية، وقلنا إن مقتضى المرحلة الثانية اللي هي عمومات وإطلاقات حرمة الكذب شنو بعد؟ حرمة الكذب حتى في حالة الاضطرار. هذا الدليل الأول اللي ممكن أن يكون المشهور قد اعتمد عليه في الذهاب إلى اعتبار العجز عن التورية في جواز الكذب اضطرارا. إذن لا اضطرار، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ولا تزاحم. أصلا تزاحم ماكو، شلون؟ احنا شنو اللي خلانا نترك مقتضى العمومات وإطلاقات حرمة الكذب؟ التزاحم حسب الطريقة الفنية للاضطرار، الطريقة الفنية للاستنباط، مو صحيح؟ التزاحم. طيب تعال بالله طبق لي التزاحم هنا، وتصور اخذ بنظر الاعتبار أن هذا الإنسان له أن يوري. يلا بالله شوف لي بالله، ها يلا تقدر هسه تطبقه؟ بلا طبقه. نقول تزاحم الملاكان، يعني منا مفسده، افرض المفسده، وهنا شنو؟ وهنا شنو مثلا؟ مصلحه حفظ النفس، مفسده اللي بالكذب، وهنا يا عنوان، يا عنوان مصلحه حفظ النفس، تزاحم. طيب أقول لك هو شنو يعني تزاحم؟ احنا بالدرس الماضي ذكرنا حقيقة التزاحم. شنو التزاحم؟ التزاحم هو أن يكون هناك تناف بين امتثالين، يعني ما يقدر يمتثلهم اثنيناتهم في الوقت نفسه. طيب شوف أنت من تقول ما يقدر يمتثلهم اثنيناتهم في الوقت نفسه، أنت جاي تفرض أن الظروف ها مهيئة ومحققة لتحقق هم هذا المزاحم وهم ذاك المزاحم. فإذا كانت الظروف محققة فهاي الظروف ما يمكنني أنا ضمن هاي الظروف إلا أن أعمل بواحد من الحكمين، واحد من المتزاحمين، مو هذا الفرض، وإلا ما يتحقق تزاحم. طيب، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يوري، إذا يقدر أن يوري حينئذ لا تزاحم من الأساس. ليش؟ لأنه إذا يقدر يوري بعد ما أكو شيء اسمه شنو كذب ومفسدة كذب من هاي الناحية، بل أصلا ما أكو من ناحية ثانية شيء اسمه شنو مصلحة حفظ النفس. ليش؟ لأن أنا أقدر أوري، إذا أقدر أوري حينئذ شنو ما يتحقق عنوان حسن، بحيث في ضمن هذا العنوان يغلب الحسن، حسن هذا العنوان على من؟ على القبح اللي وين؟ اللي في الكذب، بحيث يتوقف تحقق ذاك الحسن على تحقق العنوان، فلا يكون التوقف إلا مع العجز عن التورية. ها؟ يعني احنا نقول إذا يزاحم قبح الكذب مع مصلحة حفظ النفس، حينئذ نتقدم المفسدة اللي موجودة. ليش تقدم المفسدة اللي موجودة بالكذب لتزاحمها مع مصلحة حفظ النفس؟ أقول لك يلا، هنا أنا ما أكو هسه مصلحة، شنو يسمونها، مصلحة حفظ النفس، ولا أكو أصلا قبح كذب. احنا إنما كنا نقدم قبح الكذب لأنه هذا العنوان يتزاحم مع عنوان ثاني، مو صحيح؟ فيصير عندنا حسن وعندنا شنو قبح، يتزاحمين، يتزاحمن هذين الاثنيناتين، والحسن يقدم على القبح ويتقدم عليه، صحيح لولا؟ هذا حينئذ إذا يقدر هو يوري، فحينئذ ما أكو عنوان حسن في ضمن الكذب، في ضمن الكذب، لاحظوا جاي أتكلم على الكذب، باو عليها أنت في الكذب، أكو عنوان حسن في ضمن هذا الكذب يغلب حسنه على قبح الكذب، يغلب حسنه على قبح الكذب، هذا يعني بالكذب نفسه، أكو عنوان حسن يغلب حسنه على قبح الكذب. احنا سابقا من كنا ما نقدر نوري، نقول ايه بلي أكو عنوان حسن اللي هو شنو، حتى نحافظ على ذيك المصلحة، مصلحة حفظ النفس. أما إذا هسه يقدر يحافظ على مصلحة حفظ النفس بدون أن يكذب، حينئذ الكذب يبقى على ماذا؟ يبقى على قبحه، وإذا بقي على قبحه فالعقل لا يزال يحكم بمن؟ بقبحه، يعني بعدم جواز اقترافه. أو بصياغة أخرى هسه من كل هذا الكلام، بالنتيجة هذا القبح الكذب يبقى على قبحه، فإذا بقي على قبحه حينئذ لا تزاحم من الأساس. واضح بهذا التفصيل اللي ذكرنا؟ إذن الوجه الأول للمشهور هو أنه لا اضطرار من الأساس، فلا موضوع أصلا، والدليل الثاني لا تزاحم من الأساس، ومع عدم التزاحم يبقى العقل حاكما بالقبح. يعني شنو قصدنا يبقى العقل حاكما بالقبح؟ هو العقل مو كان من ضمن الأدلة اللي كانت تحرم الكذب، يعني من أدلة العمومات والإطلاقات اللي موجودة في المرحلة الثانية، لأنه مو بس الكتاب والسنة بل والإجماع والعاقل كما قلنا سابقا تحرم الكذب، وهي بإطلاقها تحرمه حتى في حالة الاضطرار. فيقول الآن في هذا الوجه الثاني، ذكرنا أنه مدام يستطيع أن يوري فلا تزاحم، والعقل اللي قلنا في المرحلة الثانية يحكم بالحرمة لا يزال يحكم بمن؟ بالحرمة، بعدم التزاحم. قال رحمة الله تعالى عليه، خلينا نشوف بالله شنو أدلة ووجه ما ذكروه أن الكذب حرام، مو بمقتضى إطلاقات وعمومات الحرمة في المرحلة الثانية قلنا اللي من ضمنها العقلها، ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية. وصحيح هذا الدليل الأول قلنا لا اضطرار، القدرة على التورية في جواز في الحكم بجواز الكذب اضطرارا. طيب هذه بعد نرجعها إن شاء الله إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.